الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. حديثنا فعلا يدور حول الاستقراء والقياس. واضح الفرق بين الاستقراء والقياس، أن الاستقراء هو تتبع الجزئيات من أجل الوصول إلى قاعدة كلية. هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، هذه الحديدة أصل إلى قاعدة أن كل حديد يتمدد بالحرارة. وتارة يكون تاما تتبع جميع الجزئيات فيفيد اليقين، يفيد القطع، وتارة يكون ناقصا فيفيد الظن. بينما القياس، والمراد من القياس هو التمثيل في علم المنطق، وليس مراد منه القياس المنطقي، لأن القياس المنطقي يريد منا له الشكل الأول مثلا يفيد اليقين. قياس أبو حنيفة تمثيل، يعني هناك جزئي له حكم وهناك جزئي آخر مجهول الحكم وهناك جامع بينهما، فنسر الحكم المعلوم إلى الشيء المجهول. فمثلا الخمر نعرف عنه حرام، ليش حرام؟ لأنه مسكر مثلا. نقول المخدرات والحشيش والأفيون هذه هم بعد حرام، ليش حرام؟ لأن فيها نفس العلة، الجامع المشترك وهو الإسكار، فقدان العقل. فهو تسرية أحد الحكمين، أحد حكم الشيئين إلى الآخر لوجود جهة جامعة بينهما، أصل وفرع وجامع وحكم. هذه الأركان الأربعة للقياس. واضح الآن الفرق بين القياس وبين الاستقراء. السؤال في المقام، هل نستطيع أن نصل إلى ملاكات الأحكام الشرعية من خلال الاستقراء ومن خلال القياس؟ نحن نعلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى تابعة للمصالح والمفاسد، ما من حكم إلا ومن ورائه مصلحة أو من ورائه مفسدة، أكو مصالح ومفاسد واقعية. فهل بالإمكان أن الإنسان يصل من خلال الاستقراء إلى معرفة الحكم الشرعي، من خلال القياس إلى معرفة الحكم الشرعي؟ الجواب لا، وألف كلا. ليش؟ لأن في الغالب الاستقراء يفيد الظن، والظن في الأصل فيه هو عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل. وكذلك القياس، قياس أبو حنيفة عندنا ما يقارب من 500 رواية تنهى عن العمل بالقياس، فلا يمكن أن نصل وأن الدين وأن الشريعة إذا قيست محق الدين، فلا يمكن أن نصل إلى ملاكات الأحكام الشرعية من خلال هذين الأمرين. نعم، إذا كانت هناك علة منصوصة نص عليها الشارع المقدس فيمكن استفادة ملاكات الأحكام. مثلا الإمام لما يقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء كذا كذا، لأن له مادة، هو علل، هو جاب التعليل، احنا نجي نستفيد من عموم التعليل. أو اللي يسموه مثلا تنقيح المناط، يسموه إلغاء الخصوصية، تنقيح المناط القطعي، مناط تنقيح المناط يعني تنقيح الملاك. هذا مبحث إلغاء الخصوصية تارة يعبر عنه بتنقيح المناط. المناط يعني محاولة الوصول إلى الملاك، ملاكات الأحكام. لكن تنقيح المناط القطعي وليس الظني، أقطع بأن هذا هو الملاك. فإذا قطعت بأن هذا هو الملاك، الملاك بمثابة العلة. بمجرد أن أعرف العلة أعرف شنو؟ أعرف المعلوم. أعرف مثلا أن الله سبحانه وتعالى إذا شيء مثلا ما بمنفعة، ما إلى مالية، فما تقدر تبيعه. أنا أتوصل إلى هذا المناط، زين خلاص أقدر أسريها على كل شيء، أقول كل شيء ما إلى منفعة ما إلى مالية لا يجوز بيعه. تفتين شلون؟ عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته للعباد. وهذه المصالح والمفاسد واقعية وليست اعتبارية. لما نقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واقعان تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا مو مسألة اعتبارية وليست جزافان أو تشهيان. والله هي مسألة جزافية أو من باب التشهي يقول لك أن هذه تنهى عن الفحشاء. وعليه فإذا حرم الشارع شيئا كالخمر مثلا ولم ينص على الملاك، ما قال شنو العلة شنو المناط في تحريمه، فقد يستنتجه العقل ويحدث به. شوف حدث إيش يعني؟ اجتهاد يعني استنباط. وفي حالة الحدث به يحدث حينئذ بثبوت الحكم في كل الحالات. زين عرف ان علة مثلا احدث واستنبط ان علة الخمر هي الاسكار، خلاص اكتشف العلة اكتشف المعلول، الحكم معلول وهذا علة. يقوم يسرح العلة على كل الموارد التي فيها اسكار، هذا في اسكار حرام، هذا في اسكار حرام، التي يشملها ذلك الملاك بثبوت الحكم في كل الحالات التي يشمل ذلك الملاك، لأن الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع. وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلوم، إدراك العلة وهو المناط، المناط يستوجب إدراك المعلول وهو الحكم الشرعي. أما كيف يحدث العقل؟ كلام هذا، هل أن الأمر، هل أن العقل بمجرد أن يحدث وأن يستنبط يمكن أن يعول على حدسه أو لا يعول؟ وأما كيف يحدث العقل بملاك الحكم ويعينه في صفة محددة وفي علة معينة، فهذا ما قد يكون إما عن طريق الاستقراء وإما عن طريق القياس. والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا، تتبع جزئيات من الأحكام. شوف الاستقراء يلاحظ أحكام، بينما القياس يلاحظ حالات وصفات. هذا الفرق بين الاستقراء وبين القياس. يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة، أحكام وتشترك في حالة، من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل. يقول مثلا والله هذا الجاهل، خلنا نقول إذا ترك الإخفاض صار معذورا، جاهل صار معذور. إذا مثلا هذا المورد ترك صلاة صار معذور، ترك تسبيحة صار معذور. شاف حالات متعددة أنه يصير معذور بسبب شنو؟ بسبب جهله. يقول خلاص يعني الجهل هو هذا العلة، هو هذا المناط.
زين، فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات، فيستنتج أن المناط والمناك في المعذرية هو الجهل، فيعمم الحكم إلى سائر حالات الجهل. هذا بالنسبة إلى الاستقراء. والمراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا شنو للحكم، وبالتأمل والحدس والاستناد إلى ذوق الشريعة. شوف كله هو يقول هذا ذوق الشريعة، استحسانات بعد ذوق الشريعة وروح الشريعة. يقول هذا ذوق الشريعة، مذاق الشريعة، أفهم منه أن هذا الشيء، أن هذا الشيء حرام. إيش بدريك أنت عن مذاق الشريعة؟ يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط. والله أنا أقول ليش الله حرم الخمر؟ لأن سائل، لا ما يصير، لأن سائل ما يصير، أكل ماي سائل. حرم الخمر لأن مر في مرارة، ما له علاقة دواء مر. حرم الخمر لأن مسكر، أي هذه معقولة أن مسكر. أنا أجي تبع الحالات وحاول أحدث بالمناط أن واحدا منها هو المناط، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط. نقول هناك فرق بين علة الحكم والحكمة. علة الحكم هو التي يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، بينما الحكمة هي بمثابة الفائدة والغاية. غالب ما ورد في روايات أهل البيت هو من قبيل الحكمة وليس الغاية. سيدي ومولاي، لماذا أوجب الله الصيام؟ قال ليجد الغني مس الجوع فيحنو على الفقير. زين بالله هذا الغني ما حس بالجوع، ما حس بالجوع، يعني مو واجب عليه الصيام؟ هذه مو علة، هذه مو علة يدور مدارها الحكم، بحيث إن إذا وجدت وجد الحكم، إذا عدم هذا مجرد حكم. كتب عليكم صيام لعلكم تتقون. غايات، فوائد، حتى لما تقول علل الشرائع للشيخ الصدوق، هي واقعا هي هذا الباب تسامح اللي هي أغلبها حكم. والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا، لأن الاستقراء ناقص عادة ولا يصل إلى درجة اليقين، والقياس أيضا ظني دائما لأنه مبني على استنباط حدسي للمناط. وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته كما هو واضح. وصلنا إلى المبحث الأخير في الدليل العقلي، وهو الحديث عن الكبرى. جميع ما تقدم كان الحديث عن صغريات الدليل العقلي، زين، وجوب تخييري، اجتماع الأمر والنهي، النهي يقتضي الفساد. يمكن أشرنا إلى ما يقارب من 20 قاعدة عقلية أو أقل. لكن الآن نتكلم، هل الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة؟ هذا الكبرى. يقول الدليل العقلي تارة يكون قطعيا يفيد القطع، صح ولا لا، وتارة يفيد الظن. طبعا الدليل العقلي فيه ثلاثة أقوال. القول الأول يرى حجية العقل مطلقا، هم الأشاعرة، سواء كان قطعيا أم ظنيا ما يفرق الحال، زين. قول آخر يرى عدم الحجية للعقل، وهم الأخباريون. قول ثالث يفصل، وهم الأصوليون، إذا كان قطعيا فإنه حجة، وإذا كان ظنيا فهو ليس بحجة. أي العقل تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا، فإذا كان الدليل العقلي قطعي بعد حجيته من حجية القطع، فإذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي فهو حجة من أجل حجية القاطع، بما أن القطع شنو؟ حجة. فهذا الدليل العقلي إذا أفاد القطع فإنه يكون حجة منجز ومعذر، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي. يعني القطع الطريقي الذي يكون طريقا للوصول إلى الحكم الشرعي، زين، ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليله، سواء كان دليله الشارع أو كان دليله العقل، فإنه إذا قطع الإنسان بالحكم الشرعي، زين، سواء كان عقليا أو شرعيا، فإن القطع يكون حجة. صح لو لا؟ القطع الطريقي قلنا شنو؟ الذي يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي، هذا القطع من وين؟ سواء كان من الشرع أم من العقل فإنه يكون حجة. ولكن هناك من خالف وهم الأخباريون في ذلك، وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي لا أثر له. وشلون والقطع حجية ذاتية؟ وهذولا شلون ينكروا حجية القطع؟ صح له لا؟ شلون يعني يفككوا بين الحجية وبين القطع؟ يقول لك عاد نفكك بين الحجية وبين القطع، لا أثر له ولا يجوز التعويل عليه، وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل. واحد يقول لك الآن هذا القطع حجة، هل يمكن رفع الحجية عن القطع؟ إن هي بعد الحجية لازم ذاتي إلى القطع، صح له، على بعض المباني، فهي منجزة ومعذرة، ما تقدر تجرد القطع عن حجيته. بمجرد أن يقطع الإنسان خلاص يتحرك، يستلزم منا المحركية، والعقل يقول له اعمل، فكيف يجردون القطع عن حجيته؟ قال بل ادعي أن بالإمكان تخريجه، يقول احنا نحاول نسوي لهم تخريج، إذا هم يقولوا أن القطع حجة ويؤمنون أن القطع حجة، شلون عجل يقولوا أنه إذا كان ناشئا من الدليل العقلي ليس بحجة مع أنه يفيد القطع؟ انتفت؟ يقول نحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي، قطع الموضوعي يعني شنو؟ يعني الذي يقع في مرتبة الموضوع ويكون علة للحكم وهو الحجية. يقول هذا القطع نقيده، نتصرف في الموضوع، وهو بجعل جاعل وباعتبار معتبر، نقول القطع إذا كان من غير الدليل العقلي فهو حجة. شلون يتصرف لك في الموضوع؟ يقول احنا نؤمن بالقطع انه حجة، لكن نحول، ما نتكلم عن القطع الطريقي، نتكلم عن القطع الموضوعي الذي هو بتصرف من الشارع المقدس يتصرف فيه، يتصرف نفس الموضوع. يقول القطع اذا لم يكن ناشئا عن الدليل العقلي فهو حجة.
بنت شكر. الموضوع يتصور فيه الرد على حجيته
يعني. يعني يقولك هو نفس الموضوع القاط نقيده نقيده بعدم الاستناد إلى العقل نثبت إليه الحجة. بس قلنا احنا الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي ان القطع الطريقي بمثابة الطريق المؤدي يوصل كاشف هو الحكم موجود آية ما في الأمر ان القطع يكشف عن هذا الحكم بينما في القطع الموضوع هو مولد علة ومعلول لأن الموضوع بمثابة العلة إلى الحكم فنجي نقيد هذا الموضوع نقول القطع نتصرف فيه إذا كان ناشئا من غير العقل فهو حج أما إذا كان ناشئا من العقل فليس بحج قطع موضوع باعتبار المعتبر يتصرف فيه نجاع صحيح يقول هذه نشوف لهم تخريجه يعني شلون ينفع حجية الدليل العقلي يقول مو مسألة نفي إلى الحجية من القطع الطريقي وإنما مراده في القطع الموضوعي الذي هو بتصرف من الشارع المقدس صح لو لا لا مو واضح
في نقطة مثلا أنه ليش مثلا قطع الطريقي حجيته مثلا لا يمكن الرجع عنه القطع الموضوع حجيته يرجع
كيف ما
فهم هو قال هو يريد انه يحول من طريقي الى موضوعي ليش لان الطريقي لا يرجع عن حجيته
ما تقدر بعد.
ما تقدر ترجع تقول مو حجه
نعم
اما الموضوعي
تقدر تتصرف
تقدر تتصرف
موضوعي هو هذا مرتبة الموضوع والموضوع هذا خاضع للجعل قلنا في أحد الفروق بين القطع الطريق والموضوعي أن الموضوع بيد الشارع المقدس يتصرف أقول أنا إذا قطعت عن حس فهو حج إذا قطعت عن حدس فهو ليس بحج وكيف يقول إحنا بعد نقول إذا قطعت عن غير الدليل العقلي فهو حج أنا أقول لك عندنا روايات تنهى عن العمل بالعقل فكأنما القطع إذا كان عن غير العقل فهو حجة إحنا نتصرف فيه
طريقي ما يمكن ما بيد الشارع
ما يمكن مو بيد الشارع ليس خاضعا للجهل
تكوين يعني
بقية الكلام إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.